الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس مذاكرتنا لرسالة القلوب وأمراض القلوب وما يتعلق بها، وهي رسالة لطيفة من رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله: والعدل هو الاعتدال، والاعتدال هو صلاح القلب. فنبدأ على بركة الله صفحة 98 من طبعة الفتاوى القديمة، نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعدل هو الاعتدال، والاعتدال هو صلاح القلب، كما أن الظلم فساده، ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه، والظلم خلاف العدل، فلم يعدل على نفسه بل ظلمها. فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم، وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم، كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه، فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
لا شك أن الظلم بجميع أنواعه فساد للقلب، ولكن هذا الظلم الذي يرتكبه الإنسان في حق نفسه منه ما يفسد القلب كالشهوات، ومنه ما يفسد الدين والعقل والذوق وهو البدع، ومنه ما يفسد هذا وهذا من أصله وهو الشرك. فصلاح القلب في تمام الخلوص من هذه الضلالات والشينات الشينة. ما هي الشينات الشينة هذه؟ ثلاثة: شين الشرك، وشين الشك، وشين الشهوة. شين الشرك يمثله الكفر والشرك والنفاق، شين الشك يمثله البدع، شين الشبهة هذه يمثلها الكبائر. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج، فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وقال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال بعض السلف: إن للحسنة لنورا في القلب، وقوة في البدن، وضياء في الوجه، وساعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب، وسوادا في الوجه، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. وقال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وأن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. وتبسل أي ترتهن وتحبس وتحبس وتؤسر. كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه، والمرض إنما هو بإخراج المزاج، مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه، لكن الأمثل فالأمثل. فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل، ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف. والعدل المحض في كل شيء متعذر علما وعملا، ولكن الأمثل فالأمثل. ولهذا يقال هذا أمثل، ويقال الطريقة السلفية الطريقة المثلى. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط، وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له، ثم العدل على الناس في حقوقهم، ثم العدل على النفس. والظلم ثلاثة أنواع، والظلم كله من أمراض القلوب، والعدل صحتها وصلاحها. قال أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض الناس: لو صححت لم تخف أحدا، أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك كمرض الشرك والذنوب.
كما سبق أن بينا أن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد نفسه، وهذا في حقه في الذنوب المتعلقة به. وهنا ننتبه أن بعض الناس يطلق على هذا النوع اسم الكبائر، وهذا غير صحيح، لأن من الكبائر ما قد يكون متعلقا بحقوق العباد كالغيبة والزنا ونحو ذلك. النوع الثاني من أنواع الظلم هو أخطر من الأول، الذنوب المتعلقة في حقوق العباد أيا كان نوعه، غيبة أو نميمة، أكل أموالهم بالباطل، تعرض لأعراضهم. النوع الثالث وهو الأخطر الكل، الشرك، لأنه يتعلق في حق الله جل وعلا. نعم،
أحسن لك. وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته. قال تعالى: أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع، كقوله: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وفي الحديث الصحيح: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت. وفي الصحيح أيضا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وذكر سبحانه آية النور وآية الظلمة، فقال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فهذا مثل نور الإيمان في قلوب المؤمنين.
يعني لو كان هناك في البيت مصباح، لكن المصباح ليس فيه زيت، المصباح ليس فيه فتيلة، المصباح ليس نظيفا، المصباح لم يشغل، المصباح لم يوضع في الكوة ليضيء البيت، فلا نفع في هذا المصباح. هكذا القلب إذا لم تجعل فيه مادة الإضاءة، القرآن والسنة، ثم تبدأ تضيئه بالأعمال الصالحة، وأعظم مداد له ذكر الله جل وعلا، ثم تبدأ تلمعه، وذلك يكون بإبعاده عن الشبهات والشهوات، ثم بعد هذا أيضا تضعه في الكوة في المكان المناسب الذي يكون هو انشغاله بالله جل وعلا لا بما سواه، فتصل إلى مرتبة شهود السوى، وبهذا تكون أنت طبقت هذا المثال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كما قال ابن عباس في قلب العبد المؤمن كمشكاة فيها مصباح. هنا نوره، النور المضاف هنا ليست هي النور الذي هو صفة من صفات الله، النور هنا نور مخلوقة، وهو ما يجعله الله في قلب العبد من الأمور. نعم،
أحسن الله. ثم قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالأول مثل اعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئا ينفعه فإذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال. والثاني مثل للجهل البسيط وعدم الإيمان والعلم، فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئا، فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة كاملة ولم تكتب عليه خطيئة إذ فعل خيرا ولم يفعل سيئة. وقال تعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته واجعل لكم نورا تمشون به. ولهذا ضرب الله للإيمان مثلين: مثلا بالماء الذي به الحياة وما يقترن به من الزبد، ومثلا بالنار التي بها النور وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد. وكذلك ضرب الله للنفاق مثلين. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وقال تعالى في المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فضرب لهم مثلا كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفأها الله، والمثل المائي كالمثل النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى. ولبسط الكلام في هذه الأمثال موضع آخر، وإنما المقصود هنا
وذكرت هذه الأمثال بالتفصيل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابنا إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن، وذكرنا كل مثل والمقصود به. نعم
أصلك. وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتها. وفي الدعاء المثور: اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
هذه مسألة لغوية، ما هو الربيع؟ هل الربيع اسم للمطر كما هو في أصل لغة العرب، أو الربيع اسم للزرع إذا أخضر ونضر، أو الربيع اسم للفصل؟ الصواب أن الربيع اسم مشترك بين هذه الثلاث. نعم
أحسن الله. وإنما المقصود هنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مما ينبت الربيع ما يقتل
ما يقتل حبطا أو يلم.
والفصل الذي ينزل فيه أول
يعني
المطر،
أن الربيع أحيانا من كثرة ما فيه من الخضار بعض الدواب والحيوانات تأكل فتنتفخ فتموت، أو يلم يعني يقارب الموت. نعم.
والفصل الذي ينزل فيه الأول المطر تسمية العرب الربيع.
تسميه العرب. تسميه تصلحوها أنا في خطأ مطبعي. تسميه العرب الربيع.
صلح. والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تسميه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه. وغيرهم يسمي الربيع الفصل الذي يلي الشتاء
يعني الخريف. يعني في ناس في فرق. العرب تسمي الوقت الذي ينزل فيه المطر وينبت اللي هو بداية الخريف يعني مع السهيل. هذا الخريف عند العرب هو الربيع. ليش؟ لأن بداية نزول المطر. أما عند غيرهم العكس، إذا خرج الشتاء يسمونه ربيعا. نعم.
غير مسمي الربيع فصل الذي يلي الشتاء، فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار وتنبت الأوراق على الأشجار. والقلب الحي المنور فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل. والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر. قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. الآيات. فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار، كما أخبر عنهم حيث قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصار، وأبدانهم حية تسمع الأصوات وترى الأشخاص، لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم، لها سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنكح. ولهذا قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فشبههم بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع إلا نداء، كما قال في الآية الأخرى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل.
يعني هذه الآيات تفسيرها من شيخ الإسلام من أسد التفاسير وأنفعها. لو قال لك قائل: كيف الكافر له عين لا يبصر وهو عنده عين، له أذن لا يسمع؟ قل له: أليست هذه الدواب لها آذان؟ يقول لك: بلى. قل لها: طيب قولي لها لتقم لتقعد، ما تعقل، وهي عندها أعين لكنها لا تعقل. إذن المقصود أن الكافر عندما يعرض عن آيات الله يصبح عقله وسمعه وبصره ودركه كالبهيمة، لا يرى حسنا إلا ما يراه فقط. لذلك البهيمة لا تعرف الحسن إلا من نفسها، ما يمكن إلا بدربة شديدة ورياضة صعبة متمرسة مديدة إلا أن تعودها على غير ما تعودت عليه.
أحسن الله. قال رحمه تعالى: فطائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وما أشبهها كقوله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وأمثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمها. فيقول هؤلاء: هذه الآية في الكفار، والمراد بالإنسان هنا الكافر. فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب، بل يذهب وهمه إلى من كان مظهرا للشرك من العرب، أو إلى من يعرفهم من مظهر الكفر كاليهود والنصارى ومشرك الترك والهند ونحو ذلك، فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزل الله ليهتدي بها عباده.
هذه أيضا مسألة مهمة. كثير من الناس عندما يسمع الخطاب من الله جل وعلا مع الكفار يظن أنه ليس معنيا. طيب إذا كان كنت لست معنيا فلماذا يخبرك الله بهذا الخطاب؟ أنت معني لتنظر إلى نفسك وقلبك، فإن كان فيك وصفا فرعونيا كالتكبر أو وصفا إبليسيا كالإباء أو وصفا بهيميا فتبتعد عن هذه الأوصاف حتى لا تصاب بما أصيبه. نعم
أحسن لك. فيقال أولا المظهرون الإسلام فيهم مؤمن ومنافق، والمنافقون كثيرون في كل زمان، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ويقال ثانيا الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر وإن كان معه إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فأخبر أنه من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وأبو ذر رضي الله عنه من أصدق الناس إيمانا، وقال في الحديث الصحيح: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم. وقال في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب الله دخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقال أيضا في الحديث الصحيح: لتأخذن أمتي ما أخذت الأمم قبل لتأخذن أمتي ما أخذت الأمم قبلها شبرا بشبر.
ما أخذت الأمم قبلها شبرا بشبر
وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: ومن الناس إلا هؤلاء.
الله المستعان. لذلك ينبغي أن نفهم أن هذه الخطابات في القرآن عن اليهود والنصارى لنحذر من صنيعهم. لماذا يخبرون الله أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم؟ لنحذر عن الاختلاف بعد العلم. لماذا أخبرنا الله أن فيهم أحبار ورهبان يأكلون أموال الناس بالباطل؟ لنحذر حتى لا نكون من أحبار السوء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. لماذا أخبرنا الله أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله؟ لنحذر من كتب الناس التي تكتبها بأيديهم ثم يكتبونها بأيديهم ثم ينسبونها إلى الله. سبحان الله العظيم. نعم
أحسن لك. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعن علي أو حذيفة رضي الله عنهما قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذاك قلب الكافر، وقلب منكوس فذاك قلب المنافق، وقلب فيه مادتان: مادة تمده الإيمان ومادة تمده النفاق، فأولئك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وإذا عرف
لا بد للإنسان أن ينظر إلى قلبه بين الفينة والأخرى. لماذا؟ لأنه إذا عرف الداء عرف الدواء، أما إذا لم يعرف الداء كيف له أن يعرف الدواء؟ نعم
أصلك. وإذا عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب الإيمان وذم شعب الكفر. وهذا كما يقول بعضهم في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم، فأي فائدة في طالب الهدى؟ ثم يجيب بعضهم بأن المراد: ثبتنا على الهدى، كما تقول العرب للنائم: نم حتى آتيك. أو يقول بعضهم: ألزم قلوبنا الهدى، فحذف الملزوم. ويقول بعضهم: زدني هدى. وإنما يريدون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه، فإن المراد به العمل بما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور.
يعني الإنسان لما يقرأ في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، بعض الناس من قلة فهمه للمعنى الآية يظن أن المعنى اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا بس. وبعضهم ربما يقول معنى اهدنا الصراط المستقيم يعني اجعل الإيمان في قلوبنا دائما. ليس هذا هو المقصود من اهدنا كل ما نطلب، لأن هناك شيء موجود وهناك شيء مفقود. الطلب لا يكون لشيء موجود، يكون لشيء مفقود. أنت الآن تطلب شيء موجود عندك، ما تطلب. ما هو الشيء المفقود؟ الشيء المفقود أعمال الإيمان التي تتجدد في يومك وليلتك. لما أنت في صلاة المغرب تقول اهدنا الصراط المستقيم، كأنك تقول وفقني حتى أصلي العشاء، لأن تستقبل هذا العمل. وعندما تصلي العشاء تقول اهدنا الصراط المستقيم، كأنك تقول وفقني لصلاة الفجر. إذن الأعمال الإيمان التي أوانها مستقبلي أنت تطلب التوفيق إليها. إذا فهمنا هذا المعنى عظم معنى الطلب عندنا، اهدنا الصراط المستقيم. لكن هذا لا يمنع أن يكون أيضا من معاني اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا، ألزمنا، ما يمنع. لكن المهم أن الطلب يكون لشيء مفقود، لشيء سيكون مستقبليا، وهذا الشيء لا بد أن يكون مبنيا على أمرين، العلم والعمل. فأنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم كأنك تطلب العلم مستقبلا، اهدنا الصراط المستقيم تطلب العمل مستقبلا، زيادة على ما عندك.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والإنسان وإن كان أقر بأن محمدا رسول الله وأن القرآن حق على سبيل الإجمال، فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما أمر به وما نهى عنه في تفاصيل أمور وجزئياتها لم يعرفه، وما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه. ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهي في القرآن والسنة، فالقرآن والسنة إنما تذكر فيهما الأمور العامة الكلية إنما تذكر فيهما الأمور العامة الكلية، لا يمكن غير ذلك، لا تذكر ما يخص به كل عبد. ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال هدى إلى الصراط المستقيم. والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله، يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلا، ويتناول التعريف بما يدخل في أوامره الكليات، ويتناول الهام العمل بعلمه. فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه. ولهذا قال النبي بعد صلح الحديبية: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
هذه مسألة مهمة، طلبك الهداية إلى الصراط المستقيم ماذا يتضمن يا إخوة؟ يتضمن 5 أمور، الشيخ ذكر منها 3 رحمة الله عليه. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم كأن المعنى عرفني وعلمني الصراط المستقيم، وهذا يعني أنك تعرف طريق التوحيد، طريق السنة، طريق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وأيضا يتناول التعريف بأوامره الكليات، ما هي مبانيها، أساسياتها، أهدافها، غايات الإسلام. ويتضمن أيضا إلهام العمل بالعلم، ويتضمن إلهام العمل بالعلم. فهذه 3 أمور. نضيف أمرين آخرين، الرابع الثبات على ذلك وعدم الانحراف يمنة ويسرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رسم الصراط جعل جنبتي الصراط خطوطا، وأخبر أن على كل خط من ذلك الخط داع يدعو، فمن استجابهم قذفوه في النار. فأنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم إضافة إلى 3 تنوي وتقصد الثبات على هذا الدين وعدم الالتفات يمنة ويسرى. 5 وأخيرا تقصد اهدنا الصراط المستقيم الوصول إلى الجنة. فإن مجرد لو أن إنسان عرف طريق مكة وعرف الكليات الموصلة إلى مكة ووفق إلى العلم به ووفق إلى تجنب المطبات والمثبطات في الطريق، لكنه قبل أن يصل وضع رحله ما كمل، ما استفاد من الأربعة الماضية حتى يصل. فإذن دائما عندما تقرأ الفاتحة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، حاول جهدك أنك تقصد هذه الأمور: العلم والعمل والتوفيق للعمل والثبات والوصول إلى الجنة. نعم.
أحسن لك. وقال في حق موسى وهارون عليهما السلام: وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم. والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من الأمور الخبرية والعلمية الاعتقادية والعملية، مع أنهم كلهم متفقون على أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق، فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا. ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه ولا يحتذون حذوه، فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه. والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين، كان من أعظم أسباب ذلك دعاهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة، مع علمهم بحاجة مفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم الصراط المستقيم.
ولهذا يا الإخوة، لو قال لك قائل: ما هو أعظم دعاء في القرآن؟ تقول: أعظم دعاء اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك نحن نكرر هذا الدعاء في كل ركعة. يلي ذلك أعظم دعاء يلي اهدنا الصراط المستقيم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وهذان الدعاءان مع اختصار لفظيهما، ترى ما يتجاوز السطر، هذان الدعاءان يشملان خير الدنيا والآخرة. فإن المهدي إلى الصراط وعلى الصراط مسدد راشد، والمهدي إلى الصراط مسدد راشد في الدنيا وفي الآخرة. ومن أوتي حسنة الدنيا وحسنة الآخرة فقد جمع الله له الخير كله.
فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين. قال سهل بن عبد الله التستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار، وما حصل فيه الهدى في الماضي فهو محتاج لحصول هدى فيه في المستقبل، وهذا حقيقة قول من يقول: ثبتنا واهدنا لزوم الصراط. وقول من قال: زدنا هدى، يتناول ما تقدم، لكن هذا كله هدى منه في المستقبل إلى الصراط المستقيم. فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعد، ولا يكون مهتديا حتى يعمل في المستقبل بالعلم. قد لا يحصل العلم في المستقبل بل يزول عن القلب، وإن حصل فقد لا يحصل العمل. فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء، ولهذا فرض الله عليهم في كل صلاة، فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه. وإذا حصل الهدى إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة، والله أعلم. واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحس والحركة الإرادية أو مجرد العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من الضاري في علم الله وقدرته، كأبي الحسين البصري، قالوا إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر. بل الحياة صفة قائمة بالموصوف، وهي شرط في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية، وهي أيضا مستلزمة لذلك. فكل حي له شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرة، وكل ما له علم وإرادة وعمل اختياري فهو حي.
حياة القلب ليست هي مجرد الحس والحركة الإرادية التي تكون في البدن، فهذا حياة القلب الظاهري، وذكرنا في اللقاء الماضي أن حياة القلب الظاهري فيه صلاح البدن، ولكن المهم حياة القلب الباطني، سلامته من الغل والحقد والحسد والشرك والبدعة والشبهة والشهوة. بحياة القلب الباطنية صلاح نفسه وروحه، وهو الذي به النجاة. فإذا صلحت الروح ولو كان البدن عاطلا لا يضر، قد يكون مشلول، لكن ما دام قلبه صالحا فهو حي. وقد يكون العكس، من أقوى الناس جسما لكن قلبه ميت، نعوذ بالله، كما قال الله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم. نعم،
أحسن الله. والحياء مشتق من الحياة، فإن القلب الحي يكون صاحبه في حي فيه حياء يمنعه عن القبائح، فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، وقال: الحياء
والعي شعبتان من الإيمان،
وقال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. فإن الحي يدفع ما يؤذيه، بخلاف الميت الذي لا حياة فيه فإنه سمى وقحا. والوقاحة الصلابة، وهي اليبس المخالف لرطوبة الحياة، فإذا كان وقحا يابسا صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه، وامتناعه من القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام، بخلاف الأرض الخضرة. ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح وله إرادة تمنعه عن فعل القبح، بخلاف الوقح الذي ليس بحي فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك. فالقلب إذا كان حيا فمات الإنسان بفراق روحه، بدنه كان موت النفس وفراقها للبدن، ليست هي في نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنها. ولهذا قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، مع أنهم موتى داخلون في قوله: كل نفس ذائقة الموت، وفي قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالموت المثبت غير الموت المنفي، المثبت هو فراق الروح البدن، والمنفي زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن. وهذا كما أن النوم أخ الموت، فيسمى وفاة ويسمى موتا وإن كانت الحياة موجودة فيهما. قال الله تعالى: الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وفي حديث آخر: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وإذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويقول: باسمك اللهم أموت وأحيا.
مع الأسف كثير من الناس اليوم يهتمون بصحة قلوبهم الظاهرية المتعلقة بالبدن، وربما أنهم يصابون باكتئاب لو علموا أن في قلوبهم مرضا. وقليل من الناس من يهتم بمرضه القلبي الباطني، وأقل القليل منهم من إذا قيل فيك مرض كيت وكيت يأنف ويغضب، يا سبحان الله، بدل ما يفرح أن واحد جاي يعلمه. الطبيب اللي يعلم عن المرض يقول: جزاك الله خير، والله زينك علمتني عشان أروح أسوي العلاج. وإذا جاء طبيب مختص بالأدواء القلبية قال: ترى فيك حسد، فيك غل، فيك حقد في قلبك، يغضب. طيب ليه؟ لأن الأمور أصبحت إيش؟ مادية ظاهرية. نعم،
أحسن لك. فصل: ومن أمراض القلوب الحسد، كما قال بعضهم في حده إنه
يعني تعريفي،
إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء، فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودا، لأن الفاضل يجري على ما هو الجميل. فقد قال طائفة من الناس إنه تمني زوال النعمة عن المحسود، ولم يصر للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة
فإنه ولم يصر للحاسد مثلها.
بخلاف الغبطة فإنه تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، وهو نوعان.
الحسد داء مكمون في القلب، لكن الفاضل يخفيه والرذيل يظهره. والحسد في القلب، الحسد في القلب مثل الكبريت الموجود في المطبخ، إذا أشعلته احترق البيت، وإذا تركته فحينئذ لا تتضرر منه. فانتبه يا عبد الله من إشعال فتيل الحسد. ومبدأه من وين يبدأ؟ مبدأه من النظر إلى الأعلى، هذا مبدأ الحسد. نعم،
أحسن عليك. والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، وهو نوعان. أحدهما كراهة لنعمة عليه مطلقا، فهذا هو الحسد المذموم. وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم وتأذى بوجود ما يبغضه، فيكون ذلك مرضا في قلبه ويلتذ بزوال النعمة عنه، ولم يحصل له نفع بزوالها، لكن نفعه زوال الألم الذي كان في نفسه. ولكن ذلك الألم لم يزل إلا مباشرة منه،
إلا بمباشرة منه،
وهو راحة. وأشده كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه والمرض باق، فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض، فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منها، وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. والحاسد ليس له غرض في شيء معين، لكن نفسه تكره ما أنعم به على النوع. لهذا قال من قال إنه تمنى زوال النعمة، فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها بقلبه. والنوع الثاني أن يكره فضل ذلك الشخص عليه، فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا هو حسد، وهو الذي سموه الغبطة. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا في حديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا حسد إلا في ثنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل أتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. هذا لفظ ابن مسعود. ولفظ ابن عمر
يعني هذا الثاني يكون في الخير مطلوب، أنك تقول يا ليتني كنت أعلم من فلان، يا ليتني أكون أعلم من فلان، هذا شيء مطلوب. نعم،
أصلك. ولفظ ابن عمر: ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. ولفظه: لا حسد إلا في اثنين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضعين، هو الذي سماه أولئك الغبطة، وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. فإن قيل: إذن لما سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ قيل: مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه، ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك. فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسدا، لأن كراهة تتبعه محبة. وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس، فهذا ليس عنده من الحسد شيء. ولهذا
وأيضا هذا النوع من الحسد، وهو تمني الخير والفوقية، قد يؤدي بالإنسان إلى الجد والاجتهاد، وكلما توسع نظره ومدركه كلما تمنى أن يكون إيش؟ أعلى وأعلى وأعلى. مثال ذلك عمر بن عبد العزيز لما كان في المدينة تمنى أن يكون أعلم التابعين، فلزم فقهاء التابعين حتى صار أعلمهم. يقول: فنظرت أي شيء فيه التصرف في الناس، قال: فتمنيت أن أكون أمير المدينة، قال: فجاءني الأمر بأن أكون أمير المدينة، قال: فنظرت إلى أي شيء يمكن أن أنفع به الأمة أكثر، فوجدت الإمارة والخلافة، فتمنيت أن أكون خليفة فصرت خليفة للمسلمين، فنظرت إلى ما هو أعظم من ذلك، قال: فلم أجد إلا الجنة، وإن نفسي لطواقة إلى ذلك. إذن هذا النوع دافع على الخير. وأنا أذكر لكم قصة ذكرها لنا بعض مشايخنا، لأن ينبغي الإنسان يكون همته عالية، نظره في الأمور الخير إلى العلو. يقول إن أحد مشايخ نجد رحمة الله عليه كان جالس والطلاب حوله، وهو على كرسي والطلاب على الأرض في المسجد، وجنبه أقرب الناس إليه ابنه، وكان ابنه من أحد الطلاب الذين يطلبون العلم. فقال لهم، كل واحد منهم سألهم سؤال، قال لهم: تمنون تكونون مثل من في العلم؟ فسكتوا. فقال ابنه: أتمنى أن أكون مثلك. فرجع وراء وحط رجل على صدر ولده ورفسه، قال: اخسأ، ما راح توصل مقامي. طلابه تحيروا: كيف شيخنا يتعامل مع ابني هذا التعامل؟ قالوا له بعد ما خلص الدرس وكل شيء: شيخ، ليش تعاملت معه بقسوة وهو يسمع؟ قال: أردته أن يعلم أن أباه ما بلغ هذا المبلغ البسيط إلا أنه كان يتمنى أن يكون ابن تيمية، وهو يبي يتمنى يكون مثلي، ما راح يصير شيء. إذن لابد الإنسان يتمنى أن يكون من أعلم الناس حتى ينفع المسلمين، ينفع الإسلام والمسلمين. نعم،
أحسن الله. يقول: هذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني، وقد تسمى المنافسة، فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذه، وذلك الكراهية أحد من تفضل عليه الآخر، كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر، والتنافس عليه مذموم مطلقا، بل هو المحمود في الخير. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، في ذلك فليتنافس المتنافسون.
التنافس في الخير في العلم مطلوب. يوم كنت في الجامعة كان هناك زميل لي لازمني في الكلية، بيني وبينه منافسة، نتحدى تحدي أن اليوم الشيخ إذا سأل السؤال من يعرف الجواب، فمرة يغلبني ومرة أغلبه، ثم إذا لم نعرف الجواب نأتي ونبحث. فينبغي الإنسان يكون له منافس خير، ليش؟ ليزداد علما. نعم،
أحسن لك. فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم، لا ينافس في نعيم الدنيا الزائل، وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن الحسد إلا في من أوتي العلم فهو يعمل به ويعلمه
ويعلمه.
من أوتي المال فهو ينفقه، فأما من أوتي علما ولم يعمل به ولم يعلمه أو أوتي مالا ولم ينفقه في طاعة الله، فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله، فإنه ليس في خير يرغب فيه، بل هو معرض للعذاب. ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل، أدى الأمانات إلى أهلها، وحكم بين الناس بالكتاب والسنة، فهذا درجته عظيمة، لكن هذا في جهاد عظيم، كذلك المجاهد في سبيل الله. والنفوس لا تحسد من هو في تعب.
ينبغي للطلاب العلم أن يكون بينهم تنافس على الخير بدون حقد، بدون غل، بدون حسد. أما إذا دخل في القلوب الغل والحقد، ليش فلان حلقته أكثر مني، ليش فلان الناس يقبلون على كتبه، هذه مصيبة. نعم،
أحسن الله. والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم، في هذا لم يذكره، وإن كان المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال، بخلاف المنفق والمعلم، فإن هذين ليس لهما في العادة عدو من خارج، فإن قدر أنهما لهما عدو يجاهدانه فذلك أفضل لدرجتهما. وكذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي والصائم الحاج، لأن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه ما يحصل بالتعليم والإنفاق.
نكمل إن شاء الله بعد الأذان، نكتفي بهذا القدر، لأن المقطع إذا مشينا فيه شوي بعدين ما نعرف وين نوقف، فهذا المكان مناسب أن نقف إلى أن نلتقي إن شاء الله في آخر شهر 9. نكمل هذه الرسالة، اللي عنده أسئلة يتفضل. صحيح، الحسد أمر موجود كما ذكرنا، الحسد مادته وأصله موجود في القلب، ولولا وجوده في القلب لما أمكن نماؤها ولا ظهورها. فالحسد في القلب مثل بذرة الدقل في الأرض موجودة، لا بد للمزارع أن يزيلها وأن ينتبه لها حتى لا تفسد الزرع، فكذلك المؤمن. نعم نعم، سؤال وجيه، يقول ابن أخي واسمه على اسم والدي محمد نعيم، يقول أن أنك قلت أن الإنسان لا يطلب شيئا إلا هو غير موجود، طيب فكيف بقوله تعالى الذين آمنوا يا أيها النبي اتق الله ويا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ هذا السؤال. الجواب كما قال جمهور المفسرين، كل خطاب في القرآن المعني به المؤمنين، المعني به المؤمنين، لكن هذا الجواب فيه نظر. إذن ما معنى النبي اتق الله؟ هو متق الله، لكن المقصود فيما تستقبل من أمرك لا تطع المنافق فلان، ها صار أمرا بإيجاد شيء مستقبلي ولا لا؟ مثل قوله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذا فيما مضى، ها طيب فيما يستقبل ليس لأحد أن يستغفر من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأيضا قوله جل وعلا في حق الأسارة ما كان للنبي والذين آمنوا أن ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فهذا شيء غير عن هذا، شيء حصل المعاتبة فيه مسألة أخرى. نعم، البيان معناه الاهتمام بالفصاحة بحيث يسحر بالخطاب قلوب الناس، فهذه من علامات المنافقين أن أحدهم يهتم بما يعرف اليوم بمهارات الخطاب. ليش يتعلم مهارات الخطاب؟ قال أنا أخلي اللي ما يشتري يشتري، أخلي اللي ما يبيع يبيع، يعني عنده لسان يسحر به الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحر. البيان في نفسه ليس مذموما، علمه البيان، لكن متى يكون البيان مذموما؟ إذا تجاوز عن حده، صار يشتغل به، لو تسأل عن شروط التوحيد ما يعرف، لكن يعرف كيف يرجمك إذا أنك تكلمت معه بشيء، يعرف كيف يسكتك، هذا اللي يهتم فيه. ما في كتاب في إسكات الناس إلا وقراه عشان يعرف شلون يسكتك. ويدخل في هذا أيضا ما رواه الطبراني وغيره بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. عليم اللسان هو يساوي البيان هذا. فمعنى هذا أن كون المؤمن عيي أي عاجز عن البيان، ما تعلم أسلوب الخطاب لا ينقصه في الإيمان عند الله، وكون الرجل مبينا لا يزيده عند الله، هذا معنى الحديث. أبا عبد الله، والله سؤال كبير، كيف للمعالج أن يضع يده على المرض القلب؟ يكون مثل الطبيب، يعرف كيف يعالج، لأن القلوب أدواؤها أدواء القلوب الباطنة، علاجها بأربعة أمور: بعلم يدخل فيه، شبهة تزال عنه، ترغيب يؤثر فيه، ترهيب يزجره، وهي طريقة القرآن. حفظته؟ أيهما تختار؟ لابد أن تكون من المدركين لأنواع قلوب الناس ولأنواع الناس، فتعرف مثلا أن الصغير قد ينفع معه شيء من العلم، اللي أكبر منا قد ينفع معه المحاورة لإزالة الشبهة، اللي أكبر منا ما ينفع معه، عنده علم عنده محاورة وكل شيء، قد ينفع معه الترغيب، قد لا ينفع معه إلا الترهيب، والله أعلم. نعم، أخوكم أبو يوسف يقول: كيف ندرك أو يدرك الإنسان أنه أشعل فتيل الحسد في قلب؟ قلنا بداية ذلك النظر إلى ما هو أعلى. يقول: ليش أخوي عنده بيت دورين، أنا ما عندي إلا دور واحد؟ ليش فلان عمي عنده سيارة موديل السنة، أنا ما عندي؟ ليش جاري عنده كذا وأنا ما عندي؟ فإذا بدأ بهذا معناته أنه أشعل، يزيد وينقص هذا بحسب أحوال قلبه، فعلاجه حينئذ دائما وأبدا النظر إلى من هو أسفل منك، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدرى نعمة الله. فإذا لم يحصل ازدراء لما عندك، القلب يطفأ مباشرة. إذا حصل نظر إلى الأعلى، القلب مو يطفأ، يطغى. نعم، تفضل. كيف يتدرج طالب العلم في قراءة كتب التفسير؟ هذا السؤال خارج عن درسنا، خلينا في القلوب يا شيخ. على كل حال، أولا لابد أن يكون عنده إلمام بالنحو ولو بمبادئه، إلمام بالصرف ولو بمبادئه، إلمام بالبلاغة ولو بمبادئه، ثم بعد ذلك يبدأ يقرأ في مقدمات وأصول التفسير، مثل أصول التفسير الشيخ ابن عثيمين، مقدمة التفسير الشيخ ابن تيمية، ويقرأ كتاب التبيان في أنواع علوم القرآن، ثم بعد ذلك يبدأ بتفسير مختصر يقرأه، مثل زبدة التفسير مثلا، أو تفسير ابن كثير المختصر مع الشيخ الشيخ صفي الرحمن المبارك فوي رحمة الله، تفسير المنير، ثم يبدأ بتفسير السعدي، ثم يبدأ بتفسير ابن كثير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.